بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 28، وهي في تحديد سن البلوغ وعلاماته، والنظر في ماهية البلوغ والعلامات التي تقال عادة في الرسالة العملية. المسألة بالتأكيد تكتسب أهمية كبرى، لأن البلوغ هو مناط التفتيق كما نعلم، وبه يوضع القلم على الإنسان بعد رفعه، رفع القلم عن ثلاث أحدهم الصبي حتى يبلغ، فإذا بالبلوغ يوضع عليه قلم التكليف بعد أن يرفع، بعد أن كان مرفوعا عنه، به يستقل الصبي بالتصرفات بعد أن كان محذورا عليه، به تقام الحدود عليه بعد أن كان معفوا من إقامة الحدود لكن يمكن افترض التعزير يشمله، به يجوز الدخول بالزوجة إذا كانت صغيرة وبلغت به. فإذا المسألة لها من الأهمية لأنها مناط التكليف ومعيار ترتب الالتزامات الكثيرة على الطفل. لذلك أيضا تجد المسألة تذكر في أبواب متعددة من الفقه. توجد مثلا السادات تبحث في وسائل الشيعة وتشوف الروايات المتعلقة بها، الموضع الرئيسي لها طبعا هو كتاب الحجر، باعتبار أن الصغير يكون محجورا عليه ولا تسلم إليه أمواله ويرفع الحجر عنه إلا بأمره: الأول البلوغ، ثانيا إناث الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا المكان الرئيسي لبحث المسألة هو كتاب الحجر حينما يتناولون هذا الموضوع، وبعض المصادر فعلا بحثته هناك كالجواهر مثلا أو الحدائق أو غير المصادر، لكن مع ذلك تجدها أيضا مبحوثة في مواطن أخرى ورواياتها موزعة على الفقه. افترض في كتاب الحدود تجد بابا أنه إذا بلغ الصبي حينئذ تقام عليه الحدود التامة، أما قبلها لا تقام على حدود. تجد في كتاب النكاح مثلا باعتبار أنه البنت إذا بلغت جاز الدخول بها قبل أن تبلغ لا يجوز. تجد أيضا في أول باب من كتب من وسائل الشيعة في أول كتاب الطهارة أبواب مقدمة العبادات، باعتبار أن شرط التكليف هو البلوغ إضافة إلى العقل مثلا والشروط الأخرى. تجد في الصوم في باب من يصح منه الصوم، الصبي متى يصح منه ومتى يجب عليه، وهكذا في أبواب عديدة تجد روايات منتشرة في الحج أكيد، وهكذا في الأبواب الأخرى. البلوغ لغة قال الراغب: البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا كان أو زمانا أو أمرا من الأمور المقدرة التي لها قدر، ومنها ما نحن فيه. وفي جواهر القاموس: بلغ الغلام أي أدرك، وبلغ في الجودة مبلغا كما في الأباب، وفي المحكم أي احتلم، كأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليف، وكذلك بلغت الجارية. وفي التهديد: بلغ الصبي والجارية إذا أدرك وهما بالغان. فالبلوغ إذن هو الانتهاء إلى نهاية المقصد واكتمال، فنسميها الحالة أو اكتمال الشيء، وبلوغه منتهى. ما هو تطبيق هذا المعنى العام على ما نحن فيه؟ تطبيقه أن الإنسان تكتمل قواه وحواسه وأجزاؤه بالتدريج. في بطن أمه يكتمل بدنه، بعد أن يخرج إلى الدنيا خلال مرحلة الطفولة تكتمل حواسه، يبدأ يبصر، يبدأ يسمع، يبدأ يتعلم، لسانه ينطق، لاحظ حواسه تبدأ تكتمل. ثم بالعاشرة حول العاشرة يبدأ مميز يصير، نسميه صبي مميز، وهكذا إلى أن قمت وتمام بلوغ كل حواسه وأجزائه وأجهزته في الجسم يكون بالبلوغ، لأن آخر ما يبقى عنده هو جهازه التناسلي أو القضية الجنسية عنده، فبالبلوغ تكتمل القضية الجنسية عنده ويبدأ جهاز التناسل خنسميه أو طواه الجنسية تبدأ بالتحرك والانبعاث، فحينئذ هذا هو معنى البلوغ للإنسان، لأن البلوغ لغة هو الانتهاء إلى نهاية المقصد. فكأن الإنسان طول هالمرحلة من عمره من كان نطفة في بطن أمه تتكامل أجزاؤه إلى أن بدنا يكتمل بالولادة كامل البدن، لكن حواسه تحتاج إلى سنين لكي تكتمل، ثم بعد حواس التمييز قوال إدراكية خمسمية، ثم في نهايته القضية الجنسية وانبعاث القوة الجنسية عنده. فهذا إذن معنى البلوغ. من هنا صار معنى البلوغ للإنسان، لأن بها يبلغ الإنسان منتهى قواه في مرحلة البلوغ. هذا إذن تطبيق المعنى اللغوي على الحالة التي نحن فيها، وهو المعنى أيضا عرفا، عرفا أيضا يسميه بلوغا باعتبار هذه الحالة، لأنه بهذه المرحلة يبلغ الإنسان كمال جودته في اللغة، حينما يقول البلوغ هو الانتهاء وكمال الجودة. فالإنسان بعد قبل مرحلة البلوغ بعد قضية الجنسية وكذا ومتكاملة عنده، فما يعتبر بالغ منتهى بالبلوغ. إذن المعنى في اللغة واضح، والمعنى في العرف أيضا واضح. المعنى في العلم في الطب خنسميه، اللي هو أيضا يبحث في عدة أبواب، في الفقه يبحث في الفقه يعني المصطلحات إن شاء الله أنتم أيضا أكاديميين تعرفونها، يبحث فسيولوجيا يعني من حيث فسيولوجية الجسم وجهاز التناسل وغيره، قضية القمط عند المرأة، جهاز التناسل عند الرجل، مسألة تسمى فسيولوجية، ويعتبر سيكولوجية، سيكولوجيا أي السلوك لدى الإنسان، باعتبار أنه في مرحلة المراهقة وبداية البلوغ تبدي عند تصرفات سيكولوجية في مرحلة المراهقة اللي تبدأ مع البلوغ. فيبحث إذن البلوغ سيكولوجيا، يبحث فسيولوجيا، نفسيا يبحث. الأطباء وعلماء الفسيولوجيا والسيكولوجيا اختلفوا في تحديد هذا السن. الكثيرون يروا أن معدل سن البلوغ هو 12 سنة في الذكر والأنثى كمعدل. آخرون يقولون، ومنهم كتاب نحن ذات المصدر هنا يقول، وتحديد هذا السن سن البلوغ اللي هو بداية المراهقة، أمامنا كتابان، كتاب طبي وهو كتاب الطب لحرب الإيمان، وكتاب سيكولوجي يتحدث عن سلوك الإنسان وتصرفات وانعكاسات نفسه على تصرفات الخارجية، والكتاب اللي أمامنا هو النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجاتها، الدكتور علي كمال في مجلدين. هذا الكتاب يقول وتحديد هذا السن بالثانية عشرة أمر افتراضي، وإن الفتاة تصل البلوغ قبل الفتاة، معلومات نحتاجها فيما يأتي من البحث، كما أن نضجها العاطفي يكمل قبل الفتاة، كما أنه يختلف سن البلوغ بين حضارة وأخرى وبين موقع جغرافي وآخر. ندقق هنا في العوامل المؤثرة في سن البلوغ، ليس هو سن موحدا، يتأثر بعدة عوامل، واحد يختلف بين حضارة وأخرى، حضارة بدائية متطورة متخلفة في القبائل في الصحراء أم لا في مدن متحضرة، وبين موقع جغرافي وآخر، هل هو في المناطق الحارة قرب خط الاستواء، مناطق المعتدلة مثل العراق، مناطق الباردة مثل أوروبا، كما يتأثر بالتغذية، نوع التغذية، وبموقف، هاي العمل الثالث، العمل الرابع، وبموقف المجتمع المعين من الممارسات الجنسية، هل توجد إباحة جنسية وثقافة جنسية متيسرة أم لا، يعاني من مثلا فد شيء من الكذب 5% أو شيء من العفاف ربما في بعض المجتمعات الدينية. يقول وهذا الواقع يفسر حدوث البلوغ في وقت مبكر في المناطق الحارة على خلاف تأخره في المناطق الباردة، كما يفسر التناقص المتزايد في ابتداء سن البلوغ في المجتمعات الغربية بالقياس إلى ما كان عليه في الماضي بسبب تحسن التغذية من ناحية وبسبب التسامح في التعبير الجنسي من ناحية أخرى. كان معدل البلوغ في أوروبا 14 سنة، الآن معدل البلوغ في أوروبا للأنثى 11 سنة. لماذا؟ التغذية تحسنت وشيوع الجنس والممارسات الجنسية بشكل علن، هذا يعجل من البلوغ. هذه كلها عوامل. فيقول لاحظ أنه هذا يفسر لنا لماذا بيتناقص معدل سن البلوغ في أوروبا وغيره. هاي معلومات مفيدة. وقالوا أيضا الكلام أيضا لنفس المصدر، يعتبر البلوغ الحد الأدنى لسن المراهقة، وعلى العموم يعتبر سن 12 سن بداية البلوغ، غير أن لهذا الرقم أن ينقص أو يزيد تبعا لما سبق وبيناه الآن من ظروف اجتماعية أو بيئية أو حضارية، إضافة إلى الفروق الفردية في عمليات التحول البيولوجي والتي يعتبر البلوغ نتيجة أساسية لها. وهناك عدة مظاهر مميزة لمرحلة البلوغ، وهذه المظاهر مترابطة في أساسها كما أنها مترابطة في اتجاهاتها ومدلولاتها. فالبلوغ في الأساس عملية بيولوجية مقررة الحدوث في مرحلة زمنية معينة من مراحل النمو، كمرحلة 12 إلى 15 مثلا، ويبدأ ذلك بإثارة في الغدة النخامية لإفراز الهرمونات التي تؤدي بدورها إلى إثارة الغدد الجنسية وإفراز هرموناتها الخاصة بالنسبة للفتى أو الفتاة. ونتيجة ذلك تبدأ عملية التحول الفسيولوجي التي يؤدي إلى ظهور علامات ومظاهر الخصائص الجنسية الثانوية التي تميز كلا من الفتى والفتاة. معلومات مميزات، أرجع صوت الفتاة يغلق الشارب يظهر عند البنت يصير تلافي مثلا بعض أجزاء جسمها، هذا معلوم. وإلى التغيير المفاجئ في نمو الجسم بشكل عام، تلاحظ أن نموه كان بمعدل معين مرحلة المراهقة يصير عند أسرع النمو. وكل هذه التغييرات الجنسية والجسمية تدلل على تجاوز مرحلة الطفولة إلى مرحلة جديدة عبر عنها أحدهم بالقول، اختصرها قال: قبل البلوغ يكون الواحد طفلا، وبعد البلوغ يستطيع أن ينجب طفلا. كلمة مختصة لطيف. هذا ولا تقتصر حالة البلوغ على التغييرات الجنسية، بل تشمل الحياة العاطفية التي ترتبط بوضوح بالتغييرات البيولوجية المشار إليها. إن أهم ما تتصف به مرحلة البلوغ يتعلق بالنواحي الجنسية، سواء كانت هذه النواحي واضحة أو متسترة، وهو الأمر الغالب. وهذا الواقع هو أمر طبيعي، ذلك أن الدافع الجنسي يكون في هذه المرحلة طاقة بالغة القوة يدركها البالغ على صورة شعور من الضيق يتحدث في المجال الجنسي ويدفعه إلى محاولة التفريج عنه بوسيلة أو أخرى. وشعور البالغ والبالغة هي ثقافة طبعا ضرورية، نحن أخذنا جزء منها فيما يتعلق بمسألتنا، وإلا مفروض لكم كحوزويين وخطباء وتتعاملوا مع المجتمع، هذه ثقافة مهمة حتى نفهم سلوكيات الشباب مثلا أو المراهقين أو الصبيان، ما هي دوافعها، لماذا يتصرف هكذا، كيف نحن نتصرف معه في هذه المرحلة العمرية. هذا ثقافة طبعا أوسع مما نحن هنا نحتاج ما يتعلق بمسألتنا، ويدفعه إلى محاولة التفريج عنه بوسيلة أو أخرى. بعضهم افترض يتوجه إلى علاقات جنسية مع الطرف الآخر، بعضهم نسمع كثير من الصبيان يمارسون اللواط وشيء من القضاء الجنسية بين الجنس الواحد باعتبار ما متيسر مع الجنس الآخر، آخرين ربما يتوجهون للعادة الشرعية والعياذ بالله، آخرين هاي المرحلة يعيش بها هذا التدافع والفوران، ويدفعه إلى محاولة التفريج عنه بوسيلة أخرى. وشعور البالغ والبالغة بالفيض الطارئ من الطاقة الجنسية تفاوت بين فرد وآخر تبعا للفروق الفردية التي تقرر سرعة عملية البلوغ، كما أن آثار هذه الطاقة تتوقف إلى حد بعيد على التجارب ذات المدلولات الجنسية في فترة القفولة وكيفية تصريفها والصراعات النفسية التي قامت بسبب ذلك. كل عوامل مؤثرة. ماذا كان في طفولته مثلا؟ هل كانت القضايا الجنسية مثلا متيسرة أمامه متاحة إلى آخره؟ ولعل أهم العوامل المؤثرة في الحياة الجنسية في دور البلوغ هو مدى وطبيعة القيود التي تفرضها العائلة أو المجتمع على وسائل تصريف الطاقة الجنسية، والتي تتراوح بين الصرامة والشدة في الأسر المتدينة وبين الإباحة والتسامح كما في المجتمعات الأوروبية والغربية عموما وغيرها، وثقافة الستلايت والإنترنت وغيرها اللي أصبح متاحا لكل أحد. إذن هذه تدخلات فأخذناها من العلم الحديث لنرى كيف ينظر من وجهة فسيولوجية لقضية البلوغ، وتطرقنا إلى شيء من الجانب السيكولوجي النفسي باعتبار أيضا مؤثر في هذه العملية. إذن الآن اتضح لدينا أن معنى البلوغ لدى الطب والعلم الحديث هو معنى البلوغ الذي فهمناه من اللغة، وهو معنى البلوغ الذي فهمناه من العرف، لكن كل واحد يتناوله من جهته. فالطب يتناوله من جهة التغيرات الجسمية والفسيولوجية التي تحصل على البالغ. السيكولوجي يتناوله من ناحية انعكاس هذه المرحلة على تصرفاته مع نفسه ومع الآخرين. العرف ينظر إلى البلوغ كمرحلة، وكذلك افترض الشرع كمرحلة تكون مرحلة التزامات ومرحلة إلزامات، بينما قبل هذه المرحلة كان غير ملزم، رفع القلم عن وصلي حتى يبلغ وهكذا. إذن وإلا هم اتفقوا على أننا جميعا نقصد بالبلوغ هو هذه المرحلة التي ينتقل بها من مرحلة الطفولة، بعد كما اختصرها هذا الشخص يقول قبل البلوغ يكون الواحد طفلا، بالبلوغ يصير ينجب طفلا. هذه المرحلة هي المقصودة إذن بالبلوغ لديهم جميعا. فأصبح إذن لدينا واضح معنى البلوغ لغة وعرفا وعلميا. الآن ننتقل للشريعة. هل الشريعة لها معنى آخر؟ فيها معنى آخر للبلوغ غير ما نحن فيه؟ على المستوى النظري، على المستوى التصوري، يمكن أن نتصور معنيين للبلوغ في الشريعة. المعنى الأول هو المعنى هذا الطبيعي المتقدم الذي نحن ذكرناه الآن، أي هذه المرحلة العمرية اللي ينتقل الصبي منها من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ، مرحلة المراهقة خمسينية. وحينئذ تكون العلامات اللي ذكرت الاحتلام وإنبات الشعر والخمسة سنة للذكر والتسعة للأنثى هي علامات إرشادية من قبل الشارع لهذه المرحلة الطبيعية، ما أسس حدا جديدا ومرحلة جديدة الشارع. فالبلوغ في الشرع هو البلوغ في العرف وفي اللغة وفي الطب والعلم. هذا المعنى الأول اللي نتصوره. المعنى الثاني للبلوغ اللي يمكن أن نتصور بالشريعة أن يراد به معنى جعليا اعتباريا، أن الشارع جعل حدا معينا هذا اللي يفترض به على الإنسان أن تجري عليه قلم التكليف بعد أن كان مرفوعا عنه. وحينئذ لماذا سمي البلوغ بلوغا؟ باعتبار أن الإنسان يبلغ حد التكليف. في المعنى الأول المتصور البلوغ واضح معناه، باعتبار أن البلوغ لغة هو اكتمال القوى، وبهذه المرحلة تكتمل القوى. فالمعنى الأول المتصور في الشريعة هذا معنى طبيعي هو اللي يفهمناه من البلوغ. المعنى الثاني التصور أن الشريعة افترضت حدا معينا، جعلت حدا معينا، قالت بهذا الحد يجري قلم التكليف على الإنسان ويصبح الإنسان ملزما بالتكاليف. لأنه هذا شلون تطبق على لفظ البلوغ بمعناه اللغوي؟ نقول أن الإنسان لما يصل إلى هذا الحد يبلغ هذا الحد، يبلغ حد التشريف، فنسميه الذي جعله الشارع المقدس. الفرق بين هذين المعنيين هو أحيانا بحث طويل، هو 100 صفحة 80 صفحة بحث، لكن هو سر المهنة في سطر واحد يطلع. إذا عرفنا سر المهنة فإن البقية كلها تكون مناقشة تفصيلية. فسر المهنة هو هذا السؤال هنا. على أي من المعنيين تحمل البلوغ في الشرع؟ هذا البلوغ الذي جعله الشرع المقدس حد للتكليف ووضع عليه علامات الاحتلام وإنبات الشعر على العانة وبلوغ 15 سنة للذكر و9 للأنثى، يحمل على المعنى الأول أم على المعنى الثاني؟ إذا تحمل على المعنى الأول فإذا معنى البلوغ في الشريعة هو البلوغ هذا في العرف وفي اللغة، وتكون هذا الاحتلام والإنبات وال15 سنة إنما هي علامات إرشادية لقضية هذا البلوغ الطبيعي الذي فهمناه أو لا. قلنا الآن هذا التساؤل محور الكلام، أو ينظر على أنه لا، البلوغ شيء أسسه الشارع غير هذا البلوغ اللي باللغة. البلوغ الشارع أسسه، قال حتى 15 سنة في الذكر و9 في الأنثى، هذا حد جعله الشارع لجريان قلم التكليف على الإنسان. ما علي يعني بلغ بالمعنى البلوغ العرفي لو ما بلغ، وإنما أجعل هذا المقدار هذا حد، إذا وصل الإنسان فقد بلغ، مو بلغ سن البلوغ العرفي الفهمنا، وإنما بلغ هذا الحد الذي يشرف بحمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وحملها الإنسان أصبح خليفة الأرض. هذه الأمانة لها حد يؤهل الإنسان لتحملها، هذا الحد جعله الشارع 15 سنة في الأنثى. فالبلوغ حينئذ في الشارع ليس بمعنى البلوغ في اللغة والعرف، البلوغ في اللغة والعرف هي يعني انتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة، في الشارع لا، البلوغ يعني أن الإنسان بلغ الدرجة التي يشرف بها بحمل الأمانة. فالمسألة جعلية اعتبارية ما لها علاقة بذلك البلوغ، وإنما حد الشارع المقدس وضعه لكي يشرف الإنسان، بدل ما نسميه تكليفا نسميه تشريفا. قد يكون هذا الكلام غريب يعني عليكم، لأنكم لا يعني تفهمون إلا المعنى الأول، هذا المعنى الثاني من أين تأتي به المعنى الجعلي 500 الاعتباري؟ لا، هذا إن شغله، لأنه الفقهاء ليش قلت لك وسر المهنة بهذا السؤال، الفقهاء تجد خلق في كلماته، الفقهاء تقول ما هو المناط في التكليف وما هو شرط التكليف، يقول لك البلوغ، ماذا تقصدون بالبلوغ؟ يقول هذا البلوغ غير اللي نعرفه، يعني الإنسان يبلغ سن الرجولة ويخرج من حد الطفولة، جيد هذا منتهي منه. ننتقل سؤال ثاني، إيش قد عمر التكليف عند الأنثى؟ قالوا 9، نقولهم 9 مطلقا حتى لو نباوعها يوم 9 طفلة بعدها أبدا مو يم قضايا البلوغ. قالوا نعم، 9 يجب عليها التكاليف حتى لو لا من قريب ولا من بعيد عندها إشارات لعملية البلوغ. إذن نظروا للمعنى الثاني، معنى جعلتم 9 حدا جعليا شرعيا اعتباريا، بينما على المعنى الأول إذا كان البلوغ هو هذا المعنى الطبيعي فلازم تقولون أن 9 نعم هي عمر التكليف للأنثى، بس متى؟ إذا كانت هناك إمارات على بلوغها ولو بأدنى شيء، باعتبار أن البلوغ أمر تدون تدريجي الحصول وبطيء الحصول وعلامات مطابقة تترك 7 سنتين. فالشارع المقدس لأجل وضع حد لهذه حالة الشكوى التردد، بلغت البيت ما بلغت البيت، فيقول لك أنت اجعل 9 بس بشرط أن يوجد هناك احتمال البلوغ. أما إذا تقطع كما في زماننا الآن وكلكم آباء لبنات وإخوة لأخوات وتبعون أن بالتسعة يعني طفلة بالثالث ابتدائي، لا مو قريب ولا من بعيد، لا يمكن بالخامس ابتدائي يعني 11 سنة يمكن أقولها بدت بغض النظر عن قضية الحيض والعادة الشهرية، لا أنسى أي ربما تتأخر 13 سنة، لا لا بس علامات أخرى من قريب أو بعيد أبدا تتسعد بثمانه ولا بالعشرة، يمكن جنزة بالدعش بدت علامات يمكن أن تسمى علامات. فلاحظ الخلط إذا قلت لك سر النهنة وهنا، تعالوا أيها الفقهاء خل نقعد تمسكين الشغلة شنو، هل أنتم تشيرون بالبلوغ إلى الحد الطبيعي ذاك الذي دفعه من اللغة والعور؟ إذن هاي التسعة لا تأخذوها مطلقا، وإنما قولوا التسعة عمر تكليف الفتاة إذا احتملنا ولو بدرجة يسر أنها قد بدأت بمرحلة المراهقة. أما إذا كنا نقطع لأنها ما زالت في دورة الطفولة وبعيدة جدا عن البلوغ، هاي إذا كنتم على المعنى الأول لو فهمونا، أنتم تقولون أن البلوغ في الشريعة هو له معنى آخر غير هذا المعنى الطبيعي الذي تفهمونه. نعتقد أن الشارع المقدس وضع معنى خاصا به للبلوغ، ما له علاقة بهذا المعنى الطبيعي الذي تفهمونه. الشارع قال بالتسعة تكلف البنت بالتكاليف حتى لو كانت بعدها طفلة صغيرة غير بالغة، هل يحكين إذا كانوا يتأسسون لمعنى جديد لم يتعرضوا لهذا؟ فالخلط موجود في كلمات هم يقصدون بالبلوغ المعنى الأول، لكن ظاهر فتاواهم المعنى الثاني. فلازم إذن قلنا هاي مسألة مهمة أن نفرز بين هذين المعنيين. والشارع المقدس يعني ذنبه وضع علامات، هذه ليست حالة طبيبة، وضع علامات في حالة الشك والتردد. افترض قضية خروج المني، جعل الشارع المقدس علامات فأنه إذا مع فتور وشهوة ودافق هذا مني، فما يأسس لحالة جديدة من الإنزال غير حالة الإنزال التي نعرفها، وأنا ما أقول لك باعتبار خاف يحصل عندك شيء تردد هذا مني مو مني أجعل لك علامات. فإذا كان الإنسان يقطع أن هذا مني لكن لن يرى فتورا ولا شهوة ولا دفقا، لكن بأنه مني افترض شخص مريض لم يرى شهوة ولا فتورا ولا دفقا لكن يقطع هذا مني، يرتب عليه آثار المني وتلك علامات الشرع يجعلها على سطحه، يعني إنما علامات للشك والمتردد، وهذا لا يوجد عند شك أن هذا مني. فالآن العلامات هل هكذا ننظر لها هنا؟ علامات البلوغ الإنباط والسن والاحتلام، هل ننظر لها إلى أنها إرشاد في حالة الشك والتردد حتى حينما نقطع بأن هذا قد بلغ أو نقطع أنه لم يبلغ؟ نرتب آثار القطع مو هاي الآثار الجانية، لولا هاي العلامات جعلية اعتبارية كالكر. الكر لولا أن الشارع قال أن بلوغ هذا المقدار المحدد للكر يكون الماء معتصما، قبل هذا الحد لا يكون معتصما، هذا حد جعلي اعتباري لو لم يجعله الشارع نحن ما لنا مدخلية بيك. أو مسافة القصر، ما أعرف شو كنت أقصر الصلاة، لولا الشارع المقدس قال إذا قطعت هاي المسافة المحددة شرعا ما أعرف شو المسافة القصر وين أقصر وهل أقصر أو لا أقصر. فأحيانا إذا توجد حدود يجعلها الشارع على نحو الجعل والاعتبار باعتباره هو جاعل شرعي ويضع ما يشاء، ومرة لا يضع علامات من بعد الإرشاد باعتبار أن المسألة فيها شيء من الغموض، المني مسألة قد الإنسان تختلف عليه ما يعرف هذا السائل مني أو الأمور الأخرى التي تخرج منه، الشارع يتدخل لرفع حيرته يقول لا أكو علامات تسعيد. بس هاي العلامات ما نلغي بها حتى حالة القطع بأنه مني. فعلامات البلوغ هنا هذا سر المهنة، أرجع وأكد عليه هنا سر المهنة، هل هذه علامات للبلوغ وضعها الشارع المقدس في حالة الشك باعتبار أن حالة البلوغ حالة بطيئة وتدريجية على مدى طويل بطيئة الخطور، سنتدرهم هاي يترتب عليها آثار للآخرين. مسألة لو كانت بس تخص الإنسان كتكاليف الشرعية نقول هو وجدانه شوف تشوف نفسه بلغ يتحمل تكليف، بس متعلق بحقوق الآخرين كإقرار الصبي السلق أو إقامة الحدود عليه، الحاكم الشرعي يريد يشوف هذا بالغ لو مبالغ حتى يقيم الحد لو ما يقيم، إقرارات مالية التزامات مع مالية مع آخرين أريد أشوف هذا البلد حتى نأخذه بالتزامات لو ما نأخذه. فنحتاج إلى علامات خارجية يرشدنا الشارع إلا. وإلا هي المسألة لو تقص الشخص نفسه نقول خلاص هو وجدانه متى ما يرى نفسه بالغ معناه خلاص التزم بالتكاليف. فالشارع من هنا تدخل أولا لأن هاي المرحلة طويلة وبطيئة وتدريجية الحصول، فريد يقطع الشك باليقين. والشيء الثاني لتعلق الحالة بالتزامات خارج هذا الشخص، نريد نحن الخارجيين عن هذا الشخص أن نفسي ماذا بلغ لو ما بلغ. فما نسوي في بني قريظة كما يأتي في الروايات كشفوا عن منطقة العانة وشافوا هل أنبتوا لو ما أنبتوا مثلا، فتوجد إذن علامات ربما يجعلها في الشارع. هذا إذن اللي سميناه سر المهنة هنا لأن تترتب عليه، وقد ربما أخذته تفصيلا لأن حقيقة لا أستثناء نحن ينفعنا كثيرا. وهنا نقول ليس من باب استباق النتائج، مو من هذه البحث أن السان النتيجة أنطيكي علم البعض راح تدرس إذا سانطيك النتيجة استباقناها الآن، لا كن أبقى السؤال مفتوح حتى إحنا بالبحث نشوف شنو هو الجواب وعلى أي شيء نحمل العلامات. لكن نحن نقدم الآن مقدمة حتى تساعدنا في نظر في النظر في كلمات الفقهاء والنظر بالروايات وحتى تخفف علينا مؤونة المناقشات. فأقول هنا إذن ليس من باب استباق النتائج، يعني مو منهجي للبعض أن أعطيك النتيجة بالبداية، لازم تكون نتيجة بالنهاية، ولكن أعطيك الآن شيء من الجواب على هذا السؤال حتى نخفف عن أنفسنا مؤونة المناقشات. حينما نناقش تكون هذه المقدمة حاضرة في أذهاننا، فنقول حينئذ من هالباب وليس من باب استباق النتائج أن الشارع المقدس لم يؤسس معنى جعليا اعتباريا للبلوغ غير هذا المعنى المعروف في اللغة وفي العرف وفي الطب. البلوغ في الشريعة هو هذا البلوغ الذي تفهمونه، والعلامات التي جعلها الشارع المقدس العمر والإنبات والاحتلام وأمثاله إنما هي أرشاد منه للمكلفين حتى يقطع الشك ويقطع الحيرة والتردد، وهل هذا بلغ لو ما بلغ، وهي تترتب عليه أحكام كثيرة. فوضع العلامات إذن لهذا الشيء. فالعلامات الآتية اللي إن شاء الله سنناقشها المستفادة من الروايات ليست هي حدا شرعيا يجعله الشارع، وإنما هي إرشاد لهذا المعنى الذي ذكرناه. واللي قلنا نظير قضية النني لما جعل العلامات الفتور والشهوة والدفع، علامات ولا المني أنت معنى تعرفه، فلو قطعت أن هذا السائل مني ولم توجد ولا واحدة من هذه العلامات وجب الغسل. لا نقول أن هذه العلامات لا تأسس معنى جديدا للإنزال غير المعنى الذي نعرفه. فمسألتنا التي نحن فيها علامات البلوغ كعلامات المني حد وهذا حد، وليست كتصير مسافة القصر، وليست مقدار الكر اللي هو حد جعله الشارع حد جعلي اعتباري. طبعا يوجد من يعني مثل صاحب الجواهر يشير وغيره أيضا يشير، لكن قلنا أنهم يقولون أن البلوغ المراد هنا هو هذا المعنى الطبيعي خنسميه للبلوغ، فأن معنى طبيعي البلوغ ومعنى جعلي اعتباري فرضنا تصوره لهم. من يقولون بالبلوغ يقولون ما أدنى غير المعنى، لكن لما نجي إلى ظاهر فتاواهم، وأعتقد أنت يعني هذه المسألة الفقهية يعني واضحة في أذهانك، يفتون بوجوب التكاليف على البنت بالتسعة مطلقا، زين حتى لو لم تكن فيها إمارة ولو ضعيفة على البلوغ، إذا أنتم ترونه هذا حدا مجعولا شرعا، ولا لو علامة على البلوغ أنا أقطع أن هذا البنت ليست في مرحلة البلوغ، فما معنى تكليفها إذن بالتكاليف الشرعي؟ والموضوع أن البلوغ هو شرط التكليف ومناط التكليف. أفسر قال صاحب الجواهر لاحظ تشاهد على أنهم يريدون بالبلوغ المعنى الطبيعي لا يوجد معنى آخر. قال إن البلوغ من الأمور الطبيعية المعروفة في اللغة والعرف، وليس من الموضوعات الشرعية التي لا تعلم إلا من جهة الشرع كألفاظ العبادات. وقال قدس سره إن من المعلوم لغة كالعرف كون الغلام متى احتلم بلغ وأدرك وخرج عن حد الطفولية ودخل في حد الرجولية، وكذا الجارية إذا أدركت فإنها تكون امرأة كغيرها من النساء. نعم يرجع إلى الشرع في مبدأ السن الذي يحصل به البلوغ، مثلا إذا حصل فيه الاشتباه فهي علامات إذن لحالة الاشتباه وليست تؤسس لمعنى جديد في فقه في الشريعة. فثلاث الاحتلام والحيض والحمل ونحوها مما لا ريب فيه صدق البلوغ معها لغة وعرفا ولو للتلازم بينها. الآن قبل أن ندخل في العلامات أريد نؤسس المقدمة، أريد نعترف جميعا على أن البلوغ هو شرط التكليف وهو مناط التكليف. نريد أن نثبت، الآن ثبتنا تلك المقدمة والآن أيضا نثبت هذا الشيء قبل الدخول والبحث. خلنا نتفق معهم مع الفقهاء الذين نريد أن نناقشهم، خلنا نتفق معهم، هل البلوغ شرط التكليف لو لا؟ هنشوف إذن علينا أن الآن نذكر مقدمة نستدل عليها على أن البلوغ شرط التكليف. إذا ثبتنا المقدمة حتى ندخل في العلامات ونناقشها. نعم البلوغ هو شرط التكليف، دل عليه القرآن الكريم ودلت عليه السنة الشريفة ودل عليه الإجماع. أما من القرآن الكريم فقد دلت عليه آيات عديدة بتعابير منوعة، عدت آيات. الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. نور 58. إذن والذين لم يبلغوا الحلم محل الشاهد. الآية الثانية قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. النور 59. الآية الثالثة قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم، عبر إذن بلوغ النكاح، هناك كان بلوغ الحلم، هاي التعابير الناقش، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الآية الرابعة هاي في النساء آية 6. الآية الرابعة قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، عبر ببلوغ أشده. فعد مثل التعابير الآن بلوغ الحلم بلوغ النكاح بلوغ الأشد. الخامسة قوله تعالى نفس الآية السابقة لكن تلك وردت في الأنعام 52 هذه في الإسراء 34 ولا تقربوا مال اليتيم، وردت نفس النص في موردين. التعابير الثلاثة الآن كما رأينا في الآيات ورد تعبير بلوغ الحلم ورد بلوغ النكاح ورد بلوغ الأشد، وكلها تشير إلى معنى واحد وهو هذا المعنى البلوغ الطبيعي الذي فهمناه من اللغة ومن العرف ومن العلم. وقد جعلته الآيات الكريمة كما تلوناها مناطا للأحكام، أي أحكام اللي ذكرت الآية، الاستئذان في الدخول ادفعوا إليهم أموالهم الذي وردت في الآيات الكريمة جعلت هذا المعنى البلوغ. لكن كما ترى وردت في تعابير مختلفة وكلها ترجع إلى معنى واحد وهو البلوغ، كي نقربه نقرب رجوعها إلى معنى واحد وهو البلوغ الذي نعرفه. المصطلح الأول قال بلوغ الحلم، فإذا بلغ الحلم قال الراغب أي زمان البلوغ، بلوغ الحلم أي زمان البلوغ، وسمي الحلم لماذا سمي الحلم؟ قال لكون صاحبه جديرا بالحلم، الحلم الصفة المعروفة اللي عرفها هو الراغب. قال الحلم هو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب وجمعه أحلام. قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. وفي حديث صلاة الجماعة ليلني منكم صفوف الأولى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ذو الألباب والعقول، وأحدها حلم بالكسر، وكأنه من الحلم أي الأنات والتثبت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء. فإذا بلوغ الحلم هنا هو زمان البلوغ المتعارف، وسمي حلم لأن صاحبه يصبح مؤهلا لأن يتصف بصفة حلم اللي نعرف معناها الحلم مقابل الغضب والنزق إلى آخره. فالحلم إذن في الآية الشريفة يراد به الاحتلام، وبلوغ الحلم أي بلوغ الاحتلام، وقد فسر الاحتلام على معاني ثلاثة نختصرها الآن لأن الوقت لا يتسع. بعضهم وهو لغة هكذا، الاحتلام هو الرؤية في المنام، رؤية قال. وقد فسر الاحتلام بأن المراد منه هنا خروج المني مطلقا، هذا في النهاية لابن الأثير، سواء كان في النوم أو اليقظة، وليس المراد منه معناه اللغوي الذي هو الرؤية في المنام، فإنه قد يتحقق بدون خروج المني الرؤية في المنام، كما أن خروج المني ربما يتحقق بدونه في اليقظة بدون حلم موت النوم. والعبرة حينئذ في البلوغ بالخروج، خروج المني دون الرؤية، كأن هنا صار معنيان. إذن للاحتلام، الاحتلام هو الرؤية في المنام سواء أنزل أو لم ينزل، والمعنى الثاني الاحتلام هو نزول المني سواء كان في المنام أو في اليقظة. وهذا اللي اختار في النهاية ابن الأثير، قال الاحتلام هو خروج المني سواء كان في اليقظة أو في المنام، وليس بالمعنى اللغوي، لأن الإنسان قد يرى مناما ليس فيه خروج مني، وقد يخرج منه المني وليس في المنام. والعبرة لتحديد البلوغ وخروج المني وليس الرؤية في المنام. هذا نقال إذن نقدر نحصل معنيين الآن للاحتلام، وإن كان هذا سابق لأوانا الكلام، لكن في لأننا نريد نقرب هاي مقابل هذين المعنيين أو الاحتمالين لمعنى الاحتلام نجد معنى ثالث، لا مو نزول المني ولا الرؤية بالمنام، وإنما حصول القوة، القوة والقدرة، والقدرة على إنزال المني. قد يتأخر نزول المني من الإنسان، لكن القوة الجنسية القادرة على إنزال المني توفرت لديه، بحيث لو أراد أن ينزل بجماع أو بغيره أمكنه أن ينزل. بلوغ هذه القوة هو معنى الاحتلام، بغض النظر أنزل أو لم ينزل، هذا رأي ثالث. واختاره صاحب الجواهر، ونحن سنقربه حتى باستدلال عليه من الروايات نختار هذا القول. إذن الآن صار واضح تقريب هذا المصطلح الأول، يعني قلنا بالقرآن الكريم وردت له مصطلحات، بلوغ الحلم وبلوغ الأشد والمعنى الثالث الذي ذكرنا بلوغ النكاح. إذن الآن صار واضح بلوغ الحلم بمعنى الاحتلام الذي هو اكتمال الاستعداد النفسي والقدرة والقابلية والقوة على خروج المني، بحيث لو أراد أن يخرج من المني يقدر، ليس بالضرورة أن يخرج منه المني فضلا عن كونه في المنام. فثلاث معاني إذن صارت عندنا للاحتلام. الآن إذن صار تقريبا المصطلح الأول واضح. المصطلح الثاني هو بلوغ النكاح، حتى إذا بلغ النكاح، هذا أيضا واضح معنى بلوغ النكاح، يعني بلوغهم حدا قادرين على النكاح والتزويج بالطرف الآخر، هذا معنى بلوغ النكاح. بلوغ النكاح أي بلوغ القدرة على الجماع وعلى الإنزال بالنسبة للذكر. إذن هذا المعنى أيضا صار واضح انطباق على البلوغ بالمعنى الذي نعرفه. بلوغ الأشد، بلغ أشده، بلوغ الأشد. الظاهر من القرآن الكريم أن مرحلة الأشد أو بلوغ الأشد مرحلة طويلة، هي المرحلة المحصورة بين الطفولة وبين الشيخوخة، تمتد من مرحلة المراهقة خمسميها إلى نهاية مرحلة الشباب والكهولة. قال تعالى: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. فإذا مرحلة الأشد هي مرحلة بعد الطفولة، لكن مو فقط هاي المرحلة بعد الطفولة، وإنما تمتد إلى حدود الشيخوخة. قال تعالى: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. فمرحلة الأشد هي مرحلة طويلة تمتد من مرحلة البلوغ والمراهقة إلى قريب من الشيخوخة، بدليل هذا التقسيم. وقرن سبحانه وتعالى بينه بلوغ الأشد وبين الأربعين سنة. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه آمين وأصلح لي في ذريتي آمين إني تبت إليك وإني من المسلمين آمين. سأل الله تعالى. فإذا بمجموع هذه الآيات صبر أن بلوغ الأشد هو مرحلة تمتد مما بعد الطفولة من البلوغ الذي نسميه بداية ألا قريب الشيخوخة بحسب التقسيم الذي تقدم. لا يقسمت الإنسان 3 مراحل: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. وهذا بلوغ الأشد قال 40 سنة. إذن بلوغ الأشد هذه المرحلة الطويلة، وكأن الشارع المقدس جعل بداية هذه المرحلة الطويلة، لأن بلوغ الأشد يبدأ من المراهقة والبلوغ الذي نعرفه الخروج من حد الطفولة إلى قريب الشيخوخة. فهذا المدى الطويل كأن الشارع المقدس جعل بدايته اللي هو البلوغ الذي نعرفه هو مرحلة التكليف وتحمل المسؤولية. هذا بلحظ النظر في والآيات الشريفة والروايات الشريفة أيضا أكدت هذا المعنى. ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده. هذا الرواية أيضا فسرت بغض النظر عن هذا النظر الآن في الآيات الشريفة، الروايات أيضا عرفت بلوغ الأشد أي الاحتلام. صحيحة هشام بن سالم: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك وليه ماله. باعتبار شرطين لتسليم أمواله، فإن أنستم رشدا إضافة، احنا محل الشاهد المقطع الأول. وموثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده، قال: الاحتلام. وصحيحته الأخرى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 سنة وجب عليه ما وجب على المحترمين. فإذا هذه الرواية تعتبر أيضا إضافة لما قربناه، نحن فسرت الأشد بالاحتلام والبلوغ الذي نعرفه. تعليق واحد قبل أن ننتقل للفقرة الأخرى حول صحيحة هشام بن سالم اللي قرأناها الآن. صاحب الجواهر وصف هذا الخبر ولم يصف قابل الصحة، يعني إشارة إلى ضعف فيها، ومعه حق بلحاظ ورودها في الفقيه. في الفقيه رواه الصدوق بسنده بطريقه إلى منصور بن حازم عن هشام، وطريق الصدوق إلى منصور بن حازم ضعيف. فإذا صاحب الجواهر معه حق، لأن أيضا الوسائل ناقلها عن الفقيه، اللي يشوفها طبعا عن الفقيه يراجع سند الفقيه، يلقى هذا الفقيه ضعيفة، لأن طريق الصدوق إلى منصور بن حازم ضعيف. لكن نحن وصفنا هذا الصحة لأمره. الأمر الأول أن نفس الرواية رواها الشيخ الطوسي بسند صحيح إلى منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن الإمام، فنصححها إذن لأنها وردت بطريق صحيح في التهذيب للشيخ الطوسي. هذا الطريق الأول لتغفية. الطريق الثاني يظهر، وهذه أيضا التفاته تنفعكم، يظهر من طريق الشيخ الطوسي إلى منصور بن حازم أن للشيخ الصدوق طريقا صحيحا إلى منصور بن حازم غير الطريق الضعيف الذي ذكره في المشيخ. يعني الصدوق لما يقول منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله تروح للمشيخ شوف طريق الصدوق إلى منصور تلقى ضعيف، خلاص تقول الرواية ضعيفة لأن طريق، لكن طريق الشيخ إلى منصور بن حازم يمر عبر الصدوق بطريق صحيح إلى منصور بن حازم، فيعني أن الصدوق له طريق آخر صحيح لمنصور بن حازم غير الطريق الذي ذكره في المشيخ. ما هو طريق الشيخ الطوسي إلى منصور بن حازم؟ لاحظ، عن جماعة عن أبي جعفر بن بابويه، هو الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وإبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمر وصفوان، عن منصور بن حازم، طريق صحيح يرويه الطوسي عن جماعة اللي هو يعرفهم الجماعة من الشيخ المفيد والغضائري وحسين بن عبيد الله إلى آخره، فطريق صحيح. إذن وهو للصدوق، الصدوق فيه ذكر فهب الشيخ. لذلك نحن كما نبحنا أنهما نجي نضرع بالطريقة التقليدية للسند ونقول هذا خبر ضعيف ونرميه صفحة، علينا شوية أن تتحدث يعني أمور كثيرة أعتقد لو التفتنا إليها لعالجنا يقول لها خسارة أن نجي بخبر ونقول هذا خبر ضعيف خلاص نرميه جانبا نخلص منه، هذا مو كافي. الآن هذه صفحة صاحب الجواهر بأنها خبر ومعه حق، لأن الوسائل ناقلها عن الفقه والفقيه بطريقه إلى منصور بن حازم عن هشام عن أبي عبد الله وطريق الصدوق إلى منصور ضعيف، خلاص خبره. لكن أولا الشيخ في التهذيب رواها بسند صحيح نفس الرواية عن منصور بن حازم عن هشام عن الإمام أولا. ثانيا يظهر من طريق الشيخ إلى منصور بن حازم غير هذا الطريق الصحيح اللي ذكرنا نحن الآن. لا هو لما يذكر طريق إلى منصور بن حازم يقول أروي هذا الطريق، أروي عن جماعة منهم المفيد، عن أبي جعفر بن بابويه اللي هو الصدوق، عن ابن الوليد معناه المعروف، عن الصفار كلهم ما شاء الله أجلاء مو بالثقات يعني، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أجلاء الرواة، وإبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمر وصفوان، عن منصور بن حازم، والصدوق فيه. فإذا يوجد للصدوق طريق آخر عن منصور بن حازم اللي نقل للمفيد والمفيد للطوسي، لكن ما ذكره في المشيخ الصدوق. فإذا للصدوق طريقان لمنصور بن حازم، أحدهما الضعيف المذكور في المشيخ والآخر القوي الذي ذكره لتلميذه المفيد والمفيد لتلميذه الطوسي. هذه ملاحظة إذن حول صحيحة هشام بن سالم التي ذكرناها الآن، ثم ننتقل إلى دلالة السنة الشريفة بإذن الله تبارك وتعالى. دلالة على ماذا؟ يعني قلنا الآن نحن في عنوان نريد أن نقدم مقدمة نتفق عليها مع الخصم أن البلوغ هو مناط التكليف وهو شرط التكليف، رد نتفق على هذا. على هذه المقدمة توجد أدلة من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة ومن الإجماع. من القرآن الكريم الآيات اللي قرأناها واللي عبرت بلوغ الأشود، بلوغ النكاح، بلوغ الحلم، وقلنا كلها ترجع إلى معنى واحد وهو البلوغ الذي نعرفه بتقريب من القرآن نفسه كما جمعنا الآيات الشريفة ومن الروايات التي شرحته. هذا سنتهى المطلب. المطلب إذن الآتي هو دلالة السنة الشريفة على أن البلوغ هو مناط التكليف وهو شرط التكليف، غير هذا الرواية. هذا الرواية شرحت أن بلوغ الأشد هو الاحتلام. ثم ننتقل إلى هذه الرواية، لكن ليس في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى لأن الزيارة ولا نعلم الأسبوع البعد أيضا يكون قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم إن كان الكان يدرس أو لا. المهم إن شاء الله نتفق عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.